الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى كان ذكر أن من أفطر فعليه القضاء إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو إمناء مباشرة، يعني جميع المفطرات، إنما الواجب على من ارتكب شيئا منها القضاء إلا الجماع. إلا الجماع، فكما ذكر هنا قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالمصنف في هذا القسم من ذكر من مفسدات الصيام الجماع، وهي التي يلزم من فعلها عامدا القضاء والكفارة. وذكر أن المجامع يقضي ويكفر ويعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. و كون الجماع مفسدا للصوم فهذا أمر مجمع عليه، بل هو أغلظ المفطرات. وكون الجماع في الفرج يوجب الكفارة هو أيضا مما أجمع عليه. والكفارة تلزم من جامع في نهار رمضان عامدا، أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل الذي يوضع فيه التمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهذه الكفارة تكون على الترتيب، فلا ينتقل إلى إطعام الشهرين إلى صيام الشهرين إلا إذا كان لا يجد رقبة وعجز عن ذلك، ولا يطعم 60 مسكينا إلا إذا عجز عن الصيام. والرق غير موجود في عصرنا، يعني تحرير رقبة غير موجود في عصرنا، وفك الأسير لا يعتبر إتق رقبة. يعني لو فك أسيرا مسلما من أيدي الكفار فهذا لا يعتبر عتق رقبة، لأنه لم ينقلها إلى الحرية. ولكن هذا يعني فك الأسير اعتبروا فداء وتخليصا من ولاية الكفار، ولا شك أن فيه أجرا عظيما، لكن لا يقال له عتق رقبة ولا يجزئ في الكفارة. ويجب على المجامع التوبة مما ارتكبه من عظيم الإثم، والواجب عليه المبادرة إلى الكفارة. ويجب في صيام الشهرين التتابع، فإذا أكل أو شرب أو جامع زوجته في نهار أحد أيام صيام الكفارة انقطع التتابع، ووجب عليه أن يعيد الصيام، صيام الشهرين المتتابعين من جديد. ومن الأمور التي لا تقطع التتابع كمن صام شهرين متتابعين كفارة للجماع في نهار رمضان، لو دخل عليه شهر رمضان، يعني هو بدأ بشهر ثم دخل عليه شهر رمضان، فمن بدأ بالصيام صيام شهر يعني ليصوم الشهرين المتتابعين ثم أدركه رمضان، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم الشهرين، ولا يبدأ الصوم من أوله، لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع. كذلك دخول الأيام التي يحرم صومها لا تقطع التتابع، فمن دخل عليه يوم يحرم فيه الصوم كيومي العيد، يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الأضحى ويوم عيد الفطر أو أيام التشريق، فإنه يفطر فيها ثم يكمل الشهرين. كذلك بالنسبة للنساء، لو حدث أثناء صيام الشهرين حيض أو نفاس فإنه لا يقطع التتابع. كذلك الإفطار لعذر كالسفر لحاجة أو المرض الذي لا يقوى به صاحبه على الصيام، أو الحمل أو الإرضاع مع عدم القدرة، فإنه لا يقطع التتابع. لكن لو سافر من أجل أن يفطر فإنه يقطع التتابع، لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب. أيضا الإغماء، لو أغمي عليه يوما أو أكثر في وهو قد نوى صيام هذين الشهرين، فإنه لا يقطع التتابع. ويجوز بداية صيام الشهرين من بداية الشهر أو من منتصفه، فإذا بدأ من أوله فإنه يصوم الشهرين على حسب الهلال، سواء كان الشهر 29 أو كان 30، وإذا بدأ من المنتصف فإنه يصوم بقية ذلك الشهر ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال، ثم يكمل من الشهر الثالث بقية منتصف الشهر الأول حتى يتم 30 يوما، فيكون صام شهر حسب رؤية الهلال وشهر بالعدد 30 يوما. وإن بدأ من أثناء شهر فصام 60 يوما أجزأه ذلك بغير خلاف. وإذا صار إلى الإطعام ليطعم 60 مسكينا فإنه لا يجزي إلا أن يستوفي العدد 60 مسكينا، ولا يطعم شخصا واحدا فيكرر إطعامه لمدة 60 يوما، أو عدة أشخاص فيكرر إطعامهم فيكون يحسب بحسب عدد الإطعامات، بل الواجب هو استيفاء العدد كما جاء في الآية وكما جاء في الحديث، فيستوفي إطعام 60 مسكينا. وأما بالنسبة للمرأة المجامعة، فإن كانت مطاوعة وراضية بذلك فعليها الكفارة المغلظة مثل الرجل، أما إن كانت مكرهة أو مجبرة فلا شيء عليها. ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان، فلو جامع في القضاء أياما أفطرها من رمضان بعذر ثم قضاها، لو كان في أيام القضاء جامع في نهار رمضان فليس عليه الكفارة المغلظة، وإنما عليه أن يقضي هذا اليوم. كذلك النذر أو الكفارة، كل ذلك لو أفسد صومها بجماع فإنه ليس عليه كفارة، هذه الكفارة المغلظة، فهي خاصة بصيام شهر رمضان. وكذلك لو فعل ذلك ناسيا، جامع زوجته ناسيا لصيامه، فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا, لا, لا قضاء ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ آخر في الحديث: من نسي فأفطر فأطعمه الله وسقاه. فلا شيء عليه ما لم يكن متعمدا. المصنف لم يذكر السواك، يعني من تسوك في نهار رمضان فإنه لا بأس في ذلك، سواء كان في أول النهار أو في آخره، لأنه جاء في الترغيب في السواك ولم يأتي النهي عن استعماله في الصيام، فيبقى على الأصل. فمن أفطر عمدا فهو عاص لله، ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر من رمضان بدون عذر، فهو قد عصى ربه وتعرض لغضبه، وعليه التوبة والقضاء، عليه التوبة والقضاء حالا بعد رمضان. أما يعني حتى لو أفطر متعمد فهو ياثم، ويجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه، فهو حديث مضطرب لا يصح عند أهل العلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق
نعم
عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء في لفظ آخر: من نسي وهو صائم فأفطر، ولم يذكر الشيء الذي أفطر به، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يدل على أن جميع مفسدات الصيام إذا فعلها الشخص ناسيا فإن صومه يصح وليس عليه شيء، لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. جعل المصنف رحمه الله نص هذا الحديث هو المسألة، فهي المستدل به على ما جرى عليه المصنف بأنه يجعل الحديث نفسه ترجمة للمسألة. فالحديث دل على استحباب التفكير بالإفطار، وذلك بعد غروب الشمس مباشرة إذا تيقن غروبها، وهذا محل إجماع بين عامة الصحابة والأئمة، لما روي في الحديث: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وفي تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى الذين يؤخرون الإفطار، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه.
أيضا مما يستحب أن يدعو عند فطره، فإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، سواء قبيل أن يفطر أو أثناء الفطر أو بعده مباشرة، فكل ذلك مشروع للصائم أن يغتنم هذا الوقت الطيب المبارك فيدعو الله عز وجل بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وقال إيش؟
وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق
نعم
عليه.
وهذا أيضا من مستحبات الصيام أن لا يترك السحور، وأيضا أن يؤخر السحور. فالمصنف هنا بيّن سنية السحور، وهذا مجمع عليه، أي أن السحور سنة، كما يستحب تأخيره، يستحب تأخيره إلى قرب أذان الفجر بالإجماع، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية، يمكن حدود 7 دقائق أو نحو ذلك. وفي تأخير السحور مخالفة لليهود والنصارى، فقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب، فيعني ولو بشيء يسير لينال الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. والأشبه أنه إذا قدر على الأكل أنه السنة، السنة أن يأكل. وكذلك يستحب التسحر على التمر إن تيسر له ذلك، لما ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المرء التمر، نعم سحور المؤمن التمر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. بين المصنف هنا أن المستحب للصائم أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وما ذكره المصنف رحمه الله هو دليل على أنه يستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر فإن لم يجد على الماء. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. ويجب على أوجب بعض أهل العلم، لكن محل نظر أنه يجب عليه أن يفطر على التمر إذا كان التمر موجودا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن ذلك لا يجب، وإنما هو من الأمور المستحبة المرغب فيها.
وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وهذا الحديث دليل على أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه، أن يحفظ صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه، وذلك بأن يتحلى بمكارم الأخلاق ويترك سيئها من قول الزور والعمل به والجهل كالكذب والغيبة والنميمة والشتم والتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها والظلم والخيانة والغش وإذاء الناس والسفه، كل ذلك يجب عليه أن يتجنبه، فيجب على الصائم اجتناب ذلك، بل ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. ومع ضرورة حرص الصائم على اجتناب كل المعاصي خاصة في نهار رمضان حتى لا ينقص أجر صيامه أو يذهب أجر صيامه، ولكن لو فعل شيئا من هذه المحرمات المذكورة لا يفسد الصوم، لا يأثم لكن الصوم لا يفسد بها. نعم، فيجب عليه اجتناب كل المعاصي لا سيما في رمضان حتى لا يذهب أجر صيامه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه المسألة المعبر عنها باللفظ لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من مات وعليه صوم واجب شرع لوليه أن يصوم عنه، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يرى فرقا في ذلك بين أن يكون الصوم الذي بذمة الميت ثابتا بأصل الشرع أو النذر، لأن أنواع الصوم ثلاثة: ما كان ثابتا وواجبا بأصل الشرع وهو صوم رمضان، وما كان واجبا بإيجاب المرء على نفسه وهو صوم النذر، وما كان واجبا بسبب وهو الكفارات، وهو الكفارات. هذه الأنواع واجبة، وما عداها يكون الصوم مستحبا، كصوم الست من شوال، صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، صوم شهر النحر، صوم شهر المحرم، وصوم شهر شعبان. هذه من الصوم المستحب وليس من الصوم الواجب. والمصنف أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاستدلال بهذا الحديث على الصوم عن الميت، فمنهم من قال بجواز إجزاء الصوم عن الميت مطلقا، كل من مات وعليه صوم أيا كان الصوم، سواء كان صوم رمضان أو كان كفارة أو كان نذر، فإنه يصوم عنه وليه، لعموم هذا الحديث حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن أهل العلم هم الأكثر من رأوا أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه. ومن أدلتهم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عن مكان كل يوم مسكين. وما ثبت عن ابن عمر أنه قال: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. وهناك قول ثالث وهو: لا يصام عن الميت إلا النذر، إلا النذر، إذا نذر أن يصوم فمات وما عداه فالإطعام. وهذا هو قول الإمام أحمد، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وجه الدلالة حمل حديث عائشة المطلق: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على المقيد بحديث ابن عباس أن الذي يصوم هذا الصوم عن الميت هو إذا كان الميت صام وعليه نذر، صام وعليه نذر. كما استدلوا بأثار الصحابة المذكورة في أدلة القول الثاني، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة الذين يرون الإطعام عن صيام الميت. فالخلاف في المسألة قوي. والقول الثالث الذي هو قول الإمام أحمد قوي جدا، لأن فيه جمع بين الآثار كلها، والإعمال خير من الإهمال، كما أن فيه جمعا بين الأقوال. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها التي روت الحديث المرفوع: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالت: في امرأة ماتت وعليها الصوم يطعم عنها، رويا من غير وجه قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، وهي أعلم بموت بما روت. وليس الحديث نصا حتى يعارض بالرواية، حتى يعارض بين الرأي والرواية. ومما يدعم هذا القول فإن هؤلاء الذين قالوا يطعم عنهم هو الذين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولي يصوم عنه موليه، وبينوا أن ما هو النذر، أن ما هو النذر. ولأن صوم الفرض قد جعل الله له بدلا في الحياة وهو الإطعام، إذا عجز عن الصوم وهو حي فإنه ينتقل إلى الإطعام بدلا عنه، وكل ما كان أقرب إليه كان أحق بأداء الفرض منه مما هو أبعد. فإذا كان قادرا ببدنه فإنه يصوم، وإذا كان عاجزا ببدنه فإنه يطعم، فيكون إذا مات يفعل ما هو أقرب وهو الإطعام عنه. ويكفي في رجحان هذا القول أنه قول من ذكر من الصحابة وليس لهم مخالف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفهمهم. إذن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، المقصود إذا مات وعليه صوم نذر، حمل المطلق على المقيد. أما إذا مات وعليه الصوم من رمضان، إن كان مات وهو عاجز لا يستطيع الصيام فهذا ليس عليه شيء لأنه معذور، لكن يطعم عنه، يطعم عنه من ماله إن ترك مالا. لكن الصوم عن الميت إنما يكون من مات وعليه نذر، لأن هذا به تجتمع الأدلة. فالحديث والمسألة مختصة بمن كان معذورا لمرض أو سفر ونحوهما، ثم زال عذره وتمكن من القضاء وفرط حتى مات. أما المعذور الذي مات قبل إمكان القضاء لامتداد مرضه أو سفره إلى الموت ولم يجد وقتا للقضاء فهذا لا شيء عليه، ولا على وليه، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة لأنه معذور. وصيام الولي عن الميت ليس بواجب، بل الأمر فيه محمول على الاستحباب عند أكثر أهل العلم، لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما وجب على شخص بعينه لا يجب على غيره، فيكون هذا الصيام مستحب بالنسبة للولي أن يصوم عن الميت الذي مات وعليه نذر، ولا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. والمقصود بالولي هو الابن ونحو ذلك ممن هو أقرب الناس، قيل الوارث خاصة الذين يرثون الميت، وقيل عصبته، والأول هو الأرجح أنه الوارث، أنه هو الوارث. ولو صام مجموعة من الورثة ولو في يوم واحد بعدد الأيام التي على الميت فإنه يجزئه ذلك، فإنه يجزئه في ذلك ويصح عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.